والغلو أن تزيد والتفريط أن تنقص. إذا ما حدث ما في حد معناها ليس في حد، ولكن لا تكاد تجد هذا أبدا. كل أمور الخير قد أمر بها الشرع وأمر بالإكثار منها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فلا تجزي. لكن الأمور المحدودة مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي في اليوم والليلة 6 صلوات، هذا لا يمكن. نعم، لأن هذا غن مجاوزة. أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، وأن هذا لا يجوز. وكذلك في الإنفاق، إنفاق المال لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا. ولكن الخير كله في التوسط.
القاعدة
الثالث، الخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتدال في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال إنه يجب أن نعمل فيها وأن لا نفرق في شيء، فنقول إن هذا مما نهى عنه الشرع، لا تغلو في دينه ولا الحق. ولو قصر وصلى يبالي بالأمور المشروعة ويقول أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير. لكنه ليس كالأول، الأول أشد، والثاني فاته خير كثير، ولكنه لا يقال إنك أسأت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال لا أدين ولا أنقص على هذا، قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. فالحاصل من هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا حتى في الدعوة إلى الله، يكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد.
واحد بدل ما يدعي يعني الدعاء في الدنيا نسد قال يدعي
ما في مانع. دعاء الله عز وجل في الفرض وفي النفل في أمور الدين أو الدنيا ما يهم. ليسأل أحدكم حتى شراك نعم. نعم. الدعوة إلى الله. بالحكمة. العدل من الحكمة. يا مستمر راح، لكن كيف تدعو؟ لا حسب الحال، قد يكون مثلا من غير الحكمة أن يسره في كل وقت يمل الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه الموعظة، يتخول من الموعظة، مو دائما يتكلم. فلكل مقام مقام، فالحكيم نعرف ربما أن تكون في مكان ما يناسب نسبه شيء، نعم، ولكنك تقول في مكان آخر أو في زمن أو في وقت آخر في نفس المكان هذا. المهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره. هذا ما يدعو إليه القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرط ولا تفرط. هنا
نعم.
وفي هذا لا شك أنه ما يجوز، وأن الإنسان يجب أن يتقدم بدنه، لا يتقدم بحذائه أو بمنديله أو بسجالته.
ولكن كان يوم
ولا مهي. نعم نعم. لا لا أنا أخبرني الصباح وبلغته. العلماء على كل حال مختلفين في هذا المسألة. هذا موضع خلاف. الصحيح أنه حرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه لا يجوز وفيه مفاسد. غير مسألة أن تحبس المكان على غيرك أن تتهاون، لأنه تقول ما دام مكاني في الروضة مثلا في أول الصف مثل ما رحت رحت. نعم.
القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
القاعدة الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون: حدود الله تعالى قد أمر بحفظها ونهى عن تحديها أن تعديها وقربانها.
قال تعالى: والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين لهم وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
فهي واضح أيضا. الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات والواجبات المأمورات والمنهيات. فأما المأمورات فإن الله يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكذلك المحللات. وأما المنهيات فيقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع. وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر، كان النهي عن قربانها أبعد وأوكد. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن ذلك يجر إلى الزنا، وقال الله تعالى ولا تقربوا بالزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الرفي اللذين يساويان الصاع في القيمة فليس هذا بظلم. نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الرفي ثم يقضي الثمن ثم يشتري الطيب، أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجرى الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الرذي وأعطي صاع من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن أعطيه عشرة دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ فلا تقربوها. وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوكى، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أذكر كثيره فقليله حرام. لماذا؟ والقليل هذا لا يسكر، لأنه يجر إلى شرب الكثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر. نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكنه هنا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، نعم، وش يكون هذا؟ صح، حرام. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى، إذا خاف تخمة، تخمة واضح، التخمة هي النتن، يسمونها الناس عندنا غيرة أو تغير، ما أدري عندنا هنا نسميها غيرة، يعني نتن المعدة، لأن المعدة إذا تقوي عليها الطعام ولم تهضم أنتن فيها، لأن السوائل التي تذيبه وتذيب خبثه تعجز عنه فينتن في هذا الوعاء، وعاء مختوم ينتن، وتجد الإنسان إلى مثلا تجشع يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاب من ذلك فإن الأكل يحرق. نعم، هذا من باب تعدي الحدود المباحات. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات، ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوها، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوها. نعم،
مثلا واحد بدل ما يقال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، أو 20 ألف تعطيني 30 ألف، قال بشتري سيارة بشيل وبعد كيام تعطيني بداها مثلا سيارة تسوى أكثر من 20 ألف،
30
إيه مثلا 30،
أبعطيك السيارة ب 30 ألف،
20 ألف
أشتريها ب 20
وأعطيني إياها
30،
إيه هذا
شلون؟
هذا يجوز؟
ما في يجوز؟
أنا أشتريها ب 20
إيه
قيمتها ب 20،
نعم،
وأعطيها إياها وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة،
إيه
أعطنيها
30 ريال. تعطيني 30
ريال؟
إيه. ما هو بتعطينيها، تعطيني 30
ريال.
ها. شو؟
إن كان باع عليه هذا الغرض فهذا بيته، وإن كان اشتراها وهذا أراد أن يشتريها منه بدون اتفاق بينهما فهذا جائز.
لا، التفصيل أنه إن أراد السيارة فلا بأس، إن أراد السيارة ما في بأس، وإن أراد الدراهم وجعل السيارة واسطة فهي هو حرام. أراد السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت بأخذ منك هذه السيارة تساوي 20 الآن، أبشتريها منك 30 إلى سنة، ما في مانع سواء في مقسطها أو بأجل واحد، هذا لا بأس به. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان، الصورة الأولى أن أشتريها منه ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه 20 وأخذ من 20، فهذه حرام بلا شك، وتسمى هذه مسألة العينة يعني تورق، هذه مسألة العينة إذا بعتها على اشتراكها منه تسمى مسألة العينة. وإن بعتها على رجل آخر وهو الوجه الثاني فإن هذه مسألة التورق، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد، قول أنها حرام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ثاني أنها حلال، لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقيس عليها أن يشتري هذه السلعة لقيمتها، فأنا إذا شرت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت للسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا فرق، ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. نعم مسافيش السلام، لا السلام أن أقدم الثمن وأوصل المسلم، يقدم الثمن وأخر المثمن، وأنا مريد للسلعة، أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلعة،
مريد للسيارة.
أين
عشرين
أنا أعطاني أنا مثل السلم صورتها، أنا أقول أبشر منك سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن، أعطيته 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن مثلا في أولى ما أردت السيارة، ما أردت الدراهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ذبح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بالسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل، فربما ترخص الأشياء وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتها السيارة ولا تسوى إلا 15 بخلاف من تعطي الوجه. نعم. ها؟
في بعض أصحاب المعارض
نعم
تجي له يعطي 15,000 أو شيء تخرج السيارة ترجع يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني مقدم، السيارة كان 20,000 تخرج ب10,000
وتدفع
الباقي للصاحب، يعني
ما
في
مال يعني اشتريت هذه السيارة لصاحب المعرض 20,000
مثال صاحب معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000
نعم
يعطيك 15,000 ويقول لك خارج السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة
كيف يعطيك 15,000
مثال السيارة هذه مع المعرض معرض عادي
إيه
تذهب له
مش اتفق معه
إن
على أساس أن تروح شركة تويوتا أو أي شركة تطلع من السيارة بالمقدم من المبلغ المقدم وثم تأتي تبيع عليه السيارة
ما يجوز ما يجوز
نفس المبلغ
أي واضح حرام يعني يعطيك هو قيمة السيارة سوف تشتريه
أيوة المقدم فقط
ما يخالف ما يخالف يعطيك قيمة السيارة الآن
أيوة
سوف تشتريها له ثم تجيبها له ويبيع عليك بثمن مؤجل أكثر
لا يعطيك المبلغ وأنت تبيع الزجاج تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع
الدين كان
كان السلف هو الأمر سيشتري السيارة ويبيع على هذا المسلم ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه
لا اللي فهمت اني انا مثلا تاجر جيت لي قلت ابي مثلا 20,000 ريال وخر هذه 15,000 راح اشتري السيارة من المعرض وراح اشتراها والمعرض اعطاهم الدراهم اللي اعطيته اعطاهم الدراهم اللي انا اعطيته وكتبتها عليه بالتقسيط هذه من بعدين
لا هو عليه هو عليه انه يخرج السيارة ويجي إسعار ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني صار ب20,000 إذا تذهب للمعرض يعطيك 10,000 ريال
وبيناش الشيء ما فيه يعني معناه إن أنا أخذتها 15,000 وكتبت السيارة على على التاجر
لا عليك أنت
لا ما
في يعني تاجر
إيه
والمدينة المدينة يجي للتاجر يقول أنا محتاج سيارة كذا كذا
طيب محتاج تايوت
قصدي محتاج دين
دراهم
دراهم قدر 20,000 وإن قلنا هذه السيارة 15,000
نعم
يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركة الفلانية وخذ لي السيارة الصنف الفلاني الفلاني
طيب
إذا تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ للتاجر المقدم
إيه؟
خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك نفس الدين
طيب أخذت السيارة
ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ
هذا منين جبت 15,000
5,000 حقه ياخذها ويرجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر الا الشركة عندك نفس الاخر من الدين ثم انت تصير تسدد الاقساط على الشركة كل سنة ولا كل سنة كل شهر 1,000 ريال حتى
ما هي مستوى ما هي منا أبدا لا هي أكثر ورث كل واحد المهم الآن اللي حنا فينا إن تيجي لهذا التاجر تقول أنا محتاج إلى 20,000 ريال فيقول خذ 15,000 ريال راح أشتري سيارة من المعرض فذهبت إلى المعرض واشتريت السيارة 15,000 وكتبت
أنا عليك دين المبلغ
كتبت السيارة باسم من
باسمك
الدائن ولا المدين
المدين
باسم المدين
باسم المدين
باسم المدين
اللي عليه الدين اللي
اخذ الدين زين كتبت باسمي الان صارت 15,000
ايه.
القيمه من هذا الرجل وهي كتبت عليه
ايوه ثم انا في نفس الشركه هذه اللي اخذت منه السياره دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط
يعني التاجر طلبت منه 20,000 اعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا
لا هو نفس التاجر من الشركه
ممكن
قال رحمه الله تعالى السادس ساقط القاعدة
قال الخامس والعشرون القاعدة الخامس والعشرون
لا خلاص قريناها
قرناها
ساقط القاعدة
لا السادس والعشرون
لا كشفة القاعدة
اي ما يخلي
القاعدة السادسة
والعشرون هو القاعدة لكن ما هي القاعدة نعم
كشفة
القاعدة نعم أحسن
عشرون الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذلك تعلق الحكم به على ذلك.
وين حقك ما مش الميكروفون
أمس عشان بوه حريق. تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد، هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر
العبارة
في وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفي أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مراد مراد وإنما مراد
تظهر للمخاطب
تظهر للمتكلم
إذا المخاطب المتكلم ما تخفى عليه، من المتكلم بالقرآن
الله
ما تخفى عليه، فقد تظهر للمخاطب
قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها، فأعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها، وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى
عيانا بالكسر
التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول، ومنها قوله تعالى وربنا
ما هي القيد الذي قد يقال إنه غير مراد قوله لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان نعم فلا حساب عليه، وأن هذا موجود ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر نعم.
ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر إنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات،
ومنها قوله تعالى.
وهذا الذي ذهب عليه الشيخ هو الصحيح، والدليل أنه غير مراد، يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا الاشتراط في الحكم، أنه قال لما وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين